بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عواد بن صالح الظفيري حفظه الله تعالى بجامع عبد المحسن نيف الحربي بحي الفيصلية بحفر الباطن، ضمن فعاليات دورة الإمام عبد العزيز بن باز الشرعية الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث 13 من الأربعين النووية، وهو حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث مهم، وهو يدل على العلاقة بين المسلمين، وأن هذه العلاقة مبنية على المحبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وإذا ساد الحب والأخوة بين الناس ساد الخير وقل الشر. فالحديث مهم، وما اختاره النووي رحمه الله إلا لأهميته. أنس بن مالك هو أنس بن مالك الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، أسلم صغيراً وخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس وفي رواية أنيس يخدمك. فخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة وكثرة المال والولد. فكان رضي الله عنه عنده من الولد يفوق 100، وانفتحت عليه الدنيا، ومات وعمره تجاوز 100. وهو من أكثر من روى الأحاديث من الأنصار، أكثر من روى الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار هو أنس. وأما من المهاجرين فهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، توفي بالبصرة 92. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. هنا نفي الإيمان لا يراد به الإيمان الكامل، وإنما نفي كمال الإيمان. الذي لا يحب لأخيه الخير لا يكفر، لا ينفى عنه أصل الإيمان، وإنما ينفى عنه كمال الإيمان. وحتى هنا للغاية، أي لا يؤمن أحدكم إلا أن يحب لأخيه. ومحبة الأخ لأخيه هذا مما جاء به الشرع وجاءت به الآيات الكثيرة، وجعل الله سبحانه وتعالى من النعيم في الجنة الأخوة الذين يتقابلون في جنات النعيم. جاء في رواية الإمام مسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو جاره. وجاء عند النسائي: ما يحب لنفسه من الخير. والشارع إذا نفى كمال الإيمان فإنما بعده يكون واجباً. إذا نفى الشارع كمال الإيمان في مسألة معينة وعلقها بشيء، فهذا المعلق به يكون واجباً، وحينئذ فإنه يجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه المحبة تشمل نزع الغل والحسد من القلب تجاه أخيك المسلم، ومحبة أن يكون حاله أفضل من حالك. بعض العلماء يقول إذا تمنيت لأخيك أن يكون مثلك فهذا ليست محبة. المحبة أن تتمنى لأخيك أن يكون أفضل منك. ولذلك كثرت البلوى بين المسلمين الآن في هذا الأمر، فقل أن تجد من المسلمين من يؤثر أخاه في أمور الدنيا. ولذلك يجب علينا أن نراجع أنفسنا في هذه المسألة، ففيه نفي كمال الإيمان، وفيه وجوب محبة الأخ لأخيه. ويشمل الإيثار وهو أن تؤثره على نفسك، هذا في أمور الدنيا، هذا في أمور الدنيا. أما في أمور العبادة فلا يجب أن تؤثره على نفسك. الإيثار يكون في أمور الدنيا، أما في أمور العبادة لا. وذاك أمر الله عز وجل بالمسارعة إلى الخيرات. مثلا أنت في الصف الأول، لا ينبغي أن ترجع إلى الصف الثاني وتقدم أخوك من باب الإيثار يعني، أو أن يأتيك فقير وأنت عندك صدقة وصاحبك عنده صدقة فتقول يا فلان أعطي فلان، أنا أثرك بهذا العمل. لا، الإيثار إنما يكون في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة الله عز وجل أمرنا بالمسارعة إلى الخيرات. وترجم الصحابة هذه الأخوة عندما قدم المهاجرون على الأنصار، فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، وكان أحدهم يجعل شطر ماله لأخيه، حتى أنهم في بداية الأمر كانوا يتوارثون، معروف فلان المهاجر أخو فلان الأنصاري، فكان يرثه حتى نزل قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فحد النبي عليه السلام للميراث حدودا وشروطا، وكان بعضهم يعرض على أخيه أن يطلق امرأته الثانية أو الثالثة حتى يتزوجها. شوفوا لهذه الدرجة. الصحابة رضي الله عنهم ترجموا هذه الأخوة، وكانت الرحمة بينهم، رحماء بينهم، وكان يقدم أحدهم أخيه في أمور الدنيا ويؤثره على نفسه، وكان يسلم كل واحد منهما، يسلم صدره من الغل والغش والحسد. فهذا الحديث حديث مهم مبني على علاقة المسلم بأخيه المسلم، وفيه أنه يجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب نفسه، والترغيب في ذلك، وأن الإنسان يجب أن ينظر إلى هذا الأمر ليس لمجرد أنه صفة طيبة فيه مثلاً، لا، هذا فيه كمال الإيمان ونفي كمال الإيمان، وأمور واجبة. فيجب على المسلم أن يتحرى الخير لأخيه ويبذل وسعه في محبته لأخيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا أيضا من الحديث المهمة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله، ويتدل على حرمة دم المسلم وما يستثنى من ذلك. وقتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب، وقد جعل الله عز وجل فيها العقوبة الشديدة. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فابتداء لا يجوز هدر دم المسلم، فلا يحل دمه إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا إذا هو تسبب في ذلك. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام 3 أمثلة للحالات التي يجوز استثناؤها من هذه القاعدة. الأول الثيب الزاني، والثيب هو من دخل بعقد فجامع أهله بناء على هذا العقد. الرجل متزوج يسمى ثيبا، والرجل الأعزب يسمى بكرا. فالبكر ليست لفظة خاصة بالمرأة، وإنما حتى الرجل يسمى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريبها، فسمى الرجل أيضا بكرا. فالثيب هو المتزوج، والأعزب هو البكر. هذا المتزوج إذا زنى فإنه يحكم بقتله، وعقوبته القتل، وطريقة قتله أن يرجم بالحجارة حتى يموت. وقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعز رضي الله عنه والغامدية، ورجم الصحابة بعده. طيب، قد يسأل سائل يقول: لماذا الله عز وجل شرع الرجم بالحجارة للزاني؟ لماذا ما أمر بقتله؟ ما الحكمة من الرجم؟ ها يا إخوان، أحد عنده جواب؟ أحسنت. نعم أحسنت، لأن الزنا، يقول أهل، لأن الزنا فرغ شهوته المحرمة فيه، وهذه الشهوة تخرج من كل البدن، فناسب أن يجد ألم هذا العذاب في كل بدن. واضح؟ والحجارة التي يرجم بها حجارة متوسطة، ليست صغيرة بحيث أنها لا تقتل، ولا كبيرة فتخرج عن العقوبة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. الثاني قال: النفس بالنفس، وهو القتل. فمن قتل نفسا متعمدا من غير حق فإنه يقتل قصاصا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال: ولكم في القصاص حياة. وكما قتل النبي عليه السلام العرنيين الذين قتلوا رعاة إبل الصدقة. الثالث هو التارك لدينه المفارق للجماعة، الذي يغير دينه ويفارق جماعة المسلمين فإنه يسمى مرتداً، فحكمه القتل. قال النبي عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. ومن يستباح قتلهم ليس هؤلاء الثلاثة فقط، وإنما هناك أصناف كثيرة أمر الشرع بقتلهم، من ذلك الساحر. قال النبي عليه السلام: حد الساحر ضربه بالسيف. كذلك شارب الخمر إذا تجاوز إلى المرة الرابعة، كذلك من خرج على الإمام وقطاع الطرق، وكذلك أهل البغي، فهؤلاء كلهم يقاتلهم الإمام. وهذه العقوبات إنما يجريها ولي الأمر أو من ينيبه، لحديث أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فارجمها. أنيس كان يعني نفذ الحكم بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأفراد الأمة أن يطبقوا هذه الأحكام، وإنما ولي الأمر أو من ينوبه هو الذي يطبق هذه الأحكام. استثنى أهل العلم من القتل الوالد إذا قتل ولده، قول عليه السلام لا يقتل والد بولده، وبعض العلم يقولون إلا إذا كان بغير حق، قتله بغير حق وظلم ودافع الولد عن نفسه ونحو ذلك فقتله، فمثل هذا يقتل. كذلك المسلم إذا قتل الكافر فإنه لا يقتل ويناب عنه بالدية، كذلك الحر إذا قتل العبد فإنه لا يقتل لعدم التكافؤ، وهذا قول جمهور أهل العلم. فهذا الحديث دل على عصمة دم المسلم، وبين أن هناك استثناءات من هذه القاعدة كما ذكرنا. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا أسلوب إغراء وتشويق، يعني من أراد أن يحصل على فضل الإيمان بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول الإمام الشافعي: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، يعني قبل أن تتكلم فكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا وشك فيه أمسك. هذا هو الأصل، أن الإنسان قبل أن يتكلم يفكر قليلا، هل هذا الكلام الذي سيقول فيه خير له في دنياه وأخرى، أو أن فيه شر وضرر؟ إن كان الأول فليتكلم، وإن كان الآخر فليصمت. قال العلماء: إما أن يكون الكلام خيرا فيكون الإنسان مأمورا بقوله، وإما أن يكون شرا فيكون مأمورا بالصمت. والله عز وجل يقول: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول ابن عباس رضي الله عنه: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم. لنضع هذه القاعدة عندنا أيضا: إن كان خيرا فقله ولك أجر، وإن كان غير ذلك فاسكت وفي ذلك السلامة. الوصية الثانية قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالجار، وكان جبريل يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالجار، وكان يكثر عليه ذلك، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من شدة ما يوصي جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجار سيرث جاره، وهذا يدل على عظيم العلاقة بين الجار وجاره. والجيران ثلاثة، إما أن يكون جار مسلم وذو قرابة، يعني جارك الذي بجانب بيتك إما أن يكون مسلم وذو قرابة فله حق الجوار وله حق الإسلام وله حق القرابة، وإما أن يكون جار مسلم لكن ليس بقريب فله حق الجار وحق الإسلام، وإما أن يكون جار ليس بمسلم ولا قريب فيكون له حق الجوار. إذن حتى الكافر أيها الإخوة إذا كان جار لك يجب عليك أن تبذل له حق الجوار، وأقلها أن تكف شرك عنه، أقلها هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على زيادة العلاقة حتى في إطعام الطعام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر قال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك أي بالهدية. ولنا أسوة حسنة بإبراهيم عليه السلام لما جاءه الضيف قال الله عز وجل فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذا في الضيف. هذه الوصية الثالثة وهي الوصية ب قالوا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. وقلنا لنا أسوة حسنة في إبراهيم عليه السلام عندما أكرم ضيفه فجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى بعجل حنيف. وإكرام الضيف حق على المسلم، فإذا جاءك الضيف فيجب عليك وجوبا أن تضيفه حتى لو أدى الأمر إلى أن تستلف وتقترض، وذاك لا عيب على من اقترض لكي يضيف ضيفه. والضيافة قديما كانت في البيوت، فكان الضيف ينزل على صاحب البيت فيستضاف ثلاثا. أما الآن وقد تغير الأحوال، تغيرت الأحوال فتوسعت الأمور، فلا يشترط أن تضيفه عندك في البيت، فلو أخذته إلى فندق مثلا وبذلت أجرة هذا الفندق أو ذهبت إلى مطعم مثلا وضيفته فهذا كله لا حرج فيه، وهو يعتبر من محاسن الإسلام ومن علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. وإكرام الضيف يكون ببشاشة الوجه وبالكلام واللسان الطيب وبانطلاق الأسارير وبالإطعام، بتقديم الطعام والشراب، هذا كله مما حث عليه الإسلام. هذا الحديث فيه الترغيب في الكلام فيما فيه خير والترغيب في الصمت، وأن الصمت عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى إذا احتسب الأجر فيها، وفيه الترغيب بإكرام الجار والضيف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري.
هذا الحديث السادس عشر، وفي حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي عليه السلام قال أوصني. تكثر الحديث التي فيها وصايا النبي عليه السلام لأصحابه، وغالبا النبي عليه السلام يوصي الرجل بما يراه فيه، فقيل إن هذا الرجل اشتهر عنه الغضب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. والغضب هو جمرة يقذفها الشيطان في قلب المؤمن، وغالبا أن آثاره غير حميدة، فالغضب ربما يؤدي إلى القتل، وربما يؤدي إلى الطلاق، وربما يؤدي إلى السب واللعن والشتم. فالغضب المذموم غير محمود، لكن إذا كان الغضب في الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب كان يغضب ويرى ذلك في وجهه، تنتفخ أوداجه عليه السلام ويحمر وجهه، إذا انتهكت محارم الله. الإنسان إذا رأى منكر أو رأى شيء يخالف للسنة أو رأى بدعة أو رأى ظهور لأهل البدع أنه يغضب لله، ويرى ذلك في وجهه، لا يليق أن ترى منكر وتضحك، لا يليق أن ترى مبتدعا وتبتسم في وجهه، وإنما لابد أن تري الناس غضبك ولو بتغير علامات الوجه عند وجود المخالفة الشرعية. وعلاج الغضب في أمور: أولا أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ووجد عند النبي صلى الله عليه وسلم متخاصمين، فتأثر أحدهما وغضب غضبا شديدا حتى ظهر ذلك على وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: والله إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما يجد. إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقيل له: قل ما قال لك رسول الله، فأخذته العزة بالإثم وقال: أمجنون، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو قالها لذهب عنه. وذاك إذا غضب الإنسان فأول ما يتبادر إلى ذهنه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب كما ذكرنا جمرة يلقيها الشيطان في قلب المؤمن. الثاني أن يغير حاله هيئته، فإذا كان واقف يجلس، وإذا كان جالس يقف أو يضطجع أو يخرج من المكان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، وإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وإذا غير المكان وخرج من مكانه فهذا أمر طيب وحسن. الثالث أن يسكت، إذا غضب لا تتكلم، اكتم غضبك، بحديث علموا وبشروا وإذا غضب فليسكت ثلاثا. الرابع أن يعرف فضل كظم الغيظ، ومن ذلك أن كاظم غيظه يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخير من الحور العين ما يشاء، كما جاء في الحديث: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه نودي أو دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة فخيره من الحور العين ما يشاء. إذا شعرت بمثل هذا الأجر وهذا الفضل يستطيع الإنسان أن يكظم غيظه. الخامس أن يتوضأ، وجاء في حديث أن الغضب من الشيطان فمن غضب فليتوضأ، لكن الحديث ضعيف. وذكرنا أقسام الغضب، أنه إذا أن هناك غضب مذموم وغضب محمود، والمحمود هو ما كان في الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله. هذا الحديث مهم أيضا، ويدلنا على الحذر، كل الحذر من هذه الصفة الذميمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
هذا الحديث 17 وهو حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وهو من الأنصار، أنصاري، وهو ابن أخ الشاعر حسان بن ثابت. حسان بن ثابت يكون عمه. نزل المقدس وتوفي فيها عام 64 من الهجرة. روى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب أي شرع وفرض وأوجب. والإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. الواجب كان تحسن إلى والديك بطاعتهما، والمستحب مثل صدقة التطوع أو الزيادة في ضيافة الضيف، والإحسان إلى الأخوة. وهذا الإحسان يختلف عن الإحسان الذي جاء في حديث جبريل. فالإحسان الذي جاء في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مرتبط بعلاقة العبد مع الله سبحانه وتعالى. أما الإحسان هنا فهو أوسع. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي في كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هنا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين القتل وبين الذبح. في الأولى قال فإذا قتلتم، وفي الثاني قال فإذا ذبحتم. قال العلماء: القتل يكون للحيوان الغير مأكول، والذبح يكون للحيوان المأكول. فإذا رأيت كلبا عقورا مثلا جاز لك أن تقتله، ولا يقال جاز لك أن تذبحه. وإذا أردت أن تأكل شاة فتقول ذبحت الشاه، ولا تقول قتلت الشاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر لنا نوع من نوع الإحسان، وهو قتل الحيوان. فقال: وإذا ذبحت وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا من الإحسان إلى البهيمة. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تذبح الشاة بالسن والظفر أو بشيء غير حاد، فإنك إن فعلت ذلك فقد قتلتها مرتين. قال: ليحد أحدكم شفرته. فقبل أن يباشر الذبح عليه أن تكون هذه السكين نافذة، وأن تذبح هذا الحيوان مباشرة. وليرح ذبيحته، فلا يقتلها أمام أختها. الحيوان يفهم ويتألم لذلك، وذاك تجدون الحيوان يتغير سلوكه عند رؤية السكين والدم. فمن الإحسان إلى الحيوان أن تذبحه بسلاح نافذ، وأن تريحه عند ذبحه، وألا تقتله أو تذبحه عند مثيلاتها. فهذا يدل على فضل الإحسان. حتى قال أهل العلم: حتى من وجب قتله من الآدميين فإنه يحسن أن تكون هذه القتلة سريعة، بأن تكون قاتلة ونافذة، ولا يعذب بالكهرباء أو الغرق أو نحو ذلك، هذا ما يجوز. إذا كان يستحق القتل فيقتل قتلا سريعا نافذا. حتى في قتل الآدمي فإنه يجب الإحسان إليه بذلك. إذن هذا الحديث دل على وجوب الإحسان في كل شيء وخاصة في القتل. وينبغي المسلم إذا أراد أن يذبح الحيوان أن يبذل سبب هذا الإحسان من كون هذا السلاح نافذا، وأن يريح هذه الذبيحة عند مقتلها.
أحسن الله إليكم. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
هذا الحديث 18 وهو حديث أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل، فهما قد شهدا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مع بعضهما البعض. وجندب هو جندب بن جنادة الغفاري من غفار في اليمن، اشتهر رضي الله عنه بالزهد، ولما أسلم جلس مع النبي عليه السلام سنوات بسيطة ثم رجع إلى أهله، ثم بعد ذلك رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. روى قرابة 300 حديث، توفي عام 32 من الهجرة. أما معاذ فهو الصحابي الجليل معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري، ممن شهد المشاهد كلها، وكان من علماء عصره رضي الله عنه. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسبق معاذ العلماء يوم القيامة برتوة. لا يسبق عامة الناس، يسبق العلماء برتوة. والرتوة هي رمية الحصى، إذا رميت الحصى هذه المسافة يسبقها معاذ عن العلماء رضي الله عنه وأرضاه. وقال عمر: أعلمنا بالحلال والحرام معاذ. توفي رضي الله عنه وعمره 33 عاما، توفي في شبابه رضي الله عنه، توفي عام 18 من الهجرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث اشتمل على ثلاث جمل أو ثلاث علاقات: علاقة العبد بربه، اتق الله حيثما كنت، وعلاقة العبد مع نفسه، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وعلاقة العبد مع غيره وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، تقوى الله عز وجل وطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. وقوله حيثما كنت، هذا فيه معنى الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. الإنسان يتق الله سبحانه وتعالى سواء كان في بلده أو في غير بلده، سواء كان مع الناس أو في خلوته، يتق الله سبحانه وتعالى ويمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه الآية نزلت في أحد الصحابة جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني وقعت على امرأة ما دون الزنا، يعني قبلة ونحوها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصليت معنا الفجر؟ قال: نعم. فنزل قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال العلماء: وهذا غير عن التوبة، هذه غير عن التوبة، إذا جاء التوبة فتمحو أعظم، فالإنسان يحرص كل الحرص على اتباع الحسنة السيئة، وإذا وقع منه شيء من اللمم أو من المعاصي الصغيرة فعليه أن يتقي الله عز وجل، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يأتي بالحسنات. والحسنات عامة، الوضوء يكفر، والمشي إلى المساجد يكفر، قراءة القرآن تكفر، والجمعة إلى الجمعة تكفر، والعمرة إلى العمرة تكفر، هذه كلها مكفرات. دل ذلك على أن هذه الحسنات تمحى ولا تبقى في سجل العبد، بل تمحى وتغفر. قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهذا علاقة الإنسان مع غيره، وله علاقة بالحديث السابقة. وحسن الخلق فيه بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، إذا حصل ذلك فقد خالقت الناس بخلق حسن. إذا بسطت وجهك وابتسمت لأخيك وبذلت إليه المعروف وكففت عنه الأذى فقد خالقته بالخلق الحسن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا. الإنسان إذا رأى من نفسه صفة ذميمة، أو لاحظ إخوانه عليه صفة ذميمة، فليسارع إلى تصحيحها، وإلى أن يكمل نفسه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة، هذه من أعظم الأسباب التي تورث حسن الأخلاق. فهذا الحديث فيه نصح النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وجوب تقوى الله عز وجل في كل وقت وفي كل مكان وفي كل حين، وفيه أيضا الحرص على إتباع السيئات بالحسنات، وبيان أن هذه الحسنات تمحو السيئة.
أحسن الله إليكم. الحديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هذا الحديث، حديث 19، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، من أعظم الأحاديث، وفيها توجيهات نبوية ووصايا عظيمة، من عمل بها فقد حصل خيرا عظيما. وابن عباس هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، يقال له الحبر أو الحبر، والأشهر بالكسر حبر الأمة. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم فقهه في التأويل وعلمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، مات عنه النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 11 سنة، هو والحسن اللي مر معنا، مات عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 7 أو 8 سنوات، وابن عباس عمره 11 سنة. وكان من المكثرين من رواية الأحاديث، وكان كثيرا ما يبيت في بيت خالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، مات بالطائف عام 68. الحديث فيه 3 أمور: حفظ العبد لله، والاستعانة بالله والتوكل عليه والإيمان بالقضاء والقدر. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون خلفه في الدابة أو خلفه مشيا، فقال لي: يا غلام. فدل ذلك على أن ابن عباس كان صغيرا، والغلام هو من كان عمره بين الفطام وبين التاسع، سمى غلاما. وكون النبي عليه السلام يختار هذا الغلام ليعطيه هذه الوصايا الثقيلة العظيمة دل على أن ابن عباس كان مهيئا لتقبل هذه الصفات الوصايا. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات تمهيد، وفيه شحذ الانتباه والتودد لهذا الغلام. انتبه، سأعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله حفظ العبد لله بأن يحفظ حدوده وأوامره ويجتنب محارمه ونواهيه، فإذا أطعت الله عز وجل وامتثلت أمره واجتنبت نهيه فقد حفظت الله عز وجل، وإذا حفظت الله عز وجل حفظك الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذا حفظ الله، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إن سألني لأعطين، وإن استعاذ لأعيذن. هذا حفظ الله عز وجل للعبد. فإذا أردت أن يحفظك الله عز وجل في دينك وفي عقيدتك وفي إيمانك وفي أهلك وفي أولادك وفي مالك وفي بدنك، فأقم على شرع الله سبحانه وتعالى، أقدم على امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، وستجد ثمرة ذلك في حياتك. قال: احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت لا تسأل البشر، بل اسأل خالق البشر. إذا احتجت حاجة فارفع يديك إلى الله عز وجل، ولا تطلبها من البشر، إن البشر إذا سئلوا غضبوا، والله عز وجل إذا لم يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فتوجه في سؤالك لله سبحانه وتعالى، حتى إن بعض أهل العلم قال: ينبغي للمسلم أن يتجرد عن سؤال البشر. وكان الصحابة إذا سقط منه الصوت ينزل من راحلته ويأخذه، ما يقول لفتاة أحضر لي الصوت، حتى كوب الماء، إلا إذا كانوا من في خدمتك، أولادك أو خادمك، فلا حرج في ذلك. والأولى والأكمل ألا تسأل العبد شيئا. وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا طلبت العون فاسأله من الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وجوب أن يؤمن العبد بالقضاء والقدر، وأن كل ما هو كائن قد كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلائق 50,000 سنة. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة هي الخلق من الإنس والجن، لو اجتمعت هذه الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا كان الشيء مكتوب عليك فلما الخوف؟ إذا كانت هذه الأمة لن تستطيع أن تؤذيك إلا إذا آذوك بشيء كتبه الله عز وجل عليك. إذا كان هذا مكتوبا عليك فإلم الخوف والوجل من الخلق. قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، فكل ما هو مقدر على العباد قد كتبه الله سبحانه وتعالى، إما كتابة أزلية وهي قبل أن يخلق السماوات والأرض، أو كتابة عمرية عندما يكون جنينا، أو كتابة حولية وهي في ليلة القدر، أو كتابة يومية وهي حين يقع القدر على العبد. فالكتابة أربعة: أزلية وعمرية وحولية ويومية. قالوا في رواية لغير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تلتجئ إلى الله عز وجل في الشدة فقط. بعض الناس لا يعرف الله عز وجل إلا إذا أصابه المرض، ولا يعرف الله عز وجل إلا إذا امتحن بالبلاء. لا، اعرف، تذكر نعمة الله عز وجل عليك وأنت حتى أنت في الرخاء. يونس عليه السلام لما دخل في بطن الحوت قال: سبحانك إني كنت من الظالمين. كان يقولها قبل الحوت، وكان يرددها كثيرا قبل الحوت، قبل دخوله الحوت، فأنجاه الله سبحانه وتعالى. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، كل ما يحصل لك في هذه الدنيا من خير أو شر فإنما هو بعلم الله سبحانه وتعالى، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، عاقبة الصبر النجاة، وكلما صبر العبد على البلاء أنجاه الله سبحانه وتعالى. وأن الفرج مع الكرب، الكرب شدة البلاء، فإذا اشتد البلاء على العبد كان ذلك دليلا على قرب الفرج. وأن مع العسر يسرى، كلما أصابك ضيق وعسر فاعلم أن بزوغ الفجر قريب، وأن هذا العسر سوف ينتهي باليسر، ولن يغلب عسر يسرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث مهم، فيه وصايا كثيرة وعظيمة، من حفظ حدود الله عز وجل، وأن العبد لابد أن يخص الله عز وجل بالعبادة والاستعانة ويجعلهما خالصة له سبحانه وتعالى، وأن العباد الخلق من إنسهم وجنهم ليس بيدهم نفع ولا ضر، إنما النفع والضر من الله سبحانه وتعالى. ووصية عظيمة للعبد بأن يصبر، فإن الصبر والكرب والعسر كله إلى زوال، ويبدله الله عز وجل بالنصر والفرج واليسر. وفي أيضا إشارة إلى تواضع النبي عليه الصلاة وملاطفته للصغار، ابن عباس كان صغير وكان يلاطفه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث العشرون عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
نعم، هذا حديث العشرون، وفيه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه البدري. والبدري هنا لا يقصد بها أنه شهد بدرا، وإنما قصد به أنه سكن بدر، فهو من سكان بدر، ولم يثبت أنه حضر غزوة بدر، فالبدري نسبة إلى سكنه. قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. النبوة الأولى قيل المقصود بها أول الأنبياء، إبراهيم ونوح وإسماعيل، والنبوة الأخرى هي من موسى وعيسى وما نزل. وقيل إن النبوة الأولى هم الأنبياء ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبوة الأخرى هي نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن نزع الحياء من الناس هذا أمر مشهور، وكان الأنبياء يحرصون كل الحرص على الحياء، فإن مما تعارف عليه الناس ولا يزالون يتناقلونه من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى فاصنع ما شئت؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هل معناه جاز لك أن تصنع ما شئت؟ لا. قال العلماء هو خبر، المراد به خبر، أي أن الإنسان إذا لم يستحي فسوف يصنع أمورا غير محمودة، وقيل بمعنى التهديد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وسوف يريك الله عز وجل عقوبته، ولا يقصد بها مطلق الأمر. الحياء صفة رغب فيها الشرع، وبين النبي عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان، وأنه ينبغي للمسلم أن يتصف بهذه الصفة العظيمة، إن الحياء لا يبعث إلا خيرا، ونزع الحياء لا يبعث إلا شرا. والحياء هذا قد يكون جبلة ونعمة وكرم من الله سبحانه وتعالى لعبده، فيعيش الإنسان في حياء فلا يخرج منه إلا الكلمة الطيبة، ولا يري الناس إلا العمل الصالح، بشوش إذا نظر إلى إخوانه باذلا للمعروف كافا شره عن الناس، لا يتدخل فيما لا يعنيه، يأتي بما أمر الله عز وجل به ويبتعد عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. وقد يكون مكتسبا، قد يكون هذا الحياء مكتسب، ويحصل هذا، يحصل هذا بدعاء الله سبحانه وتعالى ومخالطة الصالحين والنظر في سير العلماء والنظر في سير الصحابة والتقلب في صفحات حياتهم، فيتدرب ويتعلم هذه الصفة فينعم الله عز وجل عليه بذلك. من فضائل الحياء أنه شعبة من الإيمان، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء من الإيمان وأنه كله خير. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. باقي يا أبو حمد. طيب متى يكون الحياء مذموما؟ متى يكون الحياء مذموما؟ إذا منعه من طلب العلم. بعض الناس يستحي أن يجلس بين يدي العلماء، ويستحي أن يسأل العالم، فيمنعه ذلك من تحصيل العلم. تقول عائشة رضي الله عنها: نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله، حتى إن وضبع الحديث أن بعض نساء الأنصار كنا يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاصيل دقيقة في المرأة حتى يحصلن العلم، لم يمنعهن الحياء ولا حياء في الدين. فلا حرج أن تسأل المرأة عالماً عن مسائل خاصة بها، أو يسأل الرجل عالما عن مسائل خاصة به حتى يرفع الجهل عن نفسه. قال مجاهد: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. فليستحي، هذا حياء مذموم، أو يستكبر ويتعاظم أن يسأل غيره، هذا أيضا مذموم. كذلك من الحياء المذموم إذا منعه من قول الحق، فإذا طلبت منه الشهادة يستحي. قال عز وجل: إن الله لا يستحي من الحق. فالحياء إذا كان مانعاً للحق فإنه يكون مذموماً. هذا فيه أن خلق الحياء من الأخلاق الإسلامية، والحث على إن لم يكن جبلة في العبد عليه أن يتعلم وأن يبذل جهده في أن يتحلى في هذه الصفة العظيمة، وأن فقد الحياء يوقع صاحبه في كل شر.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث 21 وفيه وصية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه. وأبي عمرو يقال أبي عمرو هو أبي عمرو، صحابي ثقفي أسلم مع وفد الطائف 9 من الهجرة، روى 3 أحاديث فقط له في السنة، 3 أحاديث، فهو من المقلين. توفي رضي الله عنه 40 من الهجرة. قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسألك عنه أحدا غيرك. هنا تلاحظون أن الصحابي سأل النبي عليه السلام قول، لم يسأله فعلا، والجواب كان قولا وفعلا. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فقول الشهادة والاعتراف بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل هذا من القول، ثم استقم. ولا يكفي هذا القول، لابد من الاستقامة. والاستقامة هي الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. نقول هذا رجل مستقيم، أي يندر أن يقع في خطأ، لا في أقواله ولا في أعماله ولا في مقاصده. ولذلك أهل العلم يقولون الاستقامة الحقيقية صعبة جدا ولا يستطيعها كل مسلم، لأن حقيقتها استقامة القلب، والإصابة في جميع ما يصدر منك من قول أو فعل أو قصد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيع أن تأتوا بالاستقامة الكاملة. ولذلك دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. ومن رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذنا بترك الاستقامة الكاملة، بل يأمرنا ببذل هذه الاستقامة. ثم استقم، من معاني الاستقامة الصلاة، مراقبة الله عز وجل، إتيان المعروف، النهي عن المنكر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
فهذا الحديث فيه أهمية أن يبذل العبد وسعه في طاعة الله عز وجل وهي الاستقامة، وأن يستشعر قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يلازم الاستقامة على الحق والهدى قبل أن يموت وينقطع عن هذه الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
طيب، هذا الحديث 22 هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وجابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي، وكان من كبار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، بايع بيعة الرضوان، استغفر له النبي عليه الصلاة والسلام 25 مرة في ليلة واحدة رضي الله عنه، وكان من المكثرين من رواية الحديث، وهو ثاني راو من الأنصار. الأنصار أول أو أكثر راوي فيهم من هو؟ أنس، ثم جابر، ثم أبي سعيد رضي الله. قال: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت يا رسول الله إذا صليت المكتوبات، يقصد بالمكتوبات الصلوات الخمس، وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. هنا جابر الرجل سأل النبي عليه السلام سؤالا مفاده أنه أتى بالأعمال الظاهرة والفرائض والواجبات، صلى الصلوات الخمس وصام رمضان، وقوله وأحللت الحلال أي فعلته، ومن ضمن الحلال الزكاة والحج والأمور الواجبة، وحرمت الحرام أي امتنعت عنها أو اعتقدت تحريمها، ولم أزد على ذلك، يعني لم يأتي بالتطوعات وإنما اقتصر على الفرائض والواجبات، أدخل الجنة؟ قال: نعم. هذا فيه دليل على أن العبد إذا اقتصر على الواجبات والفرائض فقد أتى خيرا عظيما، وإذا مات على ذلك فإنه يدخل الجنة. هناك مرتبة أخرى وهي مرتبة الولاية، وهذه المرتبة لا يحصلها العبد إلا إذا أتى بالتطوعات كما جاء في الحديث سقناه من عاد لي وليا. فمن اقتصر على الواجبات جزاه الله خير، لكن تعرفون الجنة درجات، والإنسان المسلم في هذه الدنيا يرجو أعلى مطالب الجنة وهي الفردوس الأعلى، لا ترضى بالقليل، اسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى. بعضهم يقول لو متر في الجنة فقط، لا، نسأل الله عز وجل أعالي الجنان. وهذه المرتبة لا يحصلها إلا من أتى بالفرائض وأتى أيضا بالتطوعات. طيب ما حكم من ترك التطوعات؟ أولا قلنا أن هذه التطوعات شيء زائد على الفرض، فهي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويدخل في السابقين في الخيرات. قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا الكافر والمنافق والفاسق، ومنهم مقتصد وهو الذي اقتصر على الفرائض والواجبات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الذي أتى بالفرائض والتطوعات. فينبغي المسلم أن يحرص على أن يدخل في السابق بالخيرات. وأهل العلم يقولون لا يجوز ترك التطوعات بالكلية، وإذا وجد بلد قد هجر هذه التطوعات أو ترك سنة واضحة فإنهم يقاتلون، يقاتلهم ولي الأمر حتى يظهروا هذه السنة. فبالجملة لا يجوز ترك هذه التطوعات، ولا ينبغي أن ينصح الرجل أخاه بالفرائض فقط. بعض الآباء يقول له تصل بس أبيك تصلي، أو بعض الأخوة يقول لإخوانه يا أخي لا تشدد، يكفي أنك تصلي في المسجد وتصوم رمضان كافي عليك ذلك. لا، ينبغي أن يحث المسلم أخاه على أن يبذل وسعه في أن يكون وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى وأن يدخل في مسمى السابق بالخيرات. إذن هذا الحديث دل على حرص الصحابة على السؤال عن الأمور التي تدخل الجنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الفرائض سبب لدخول الجنة، وينبغي للمسلم أيضاً ألا يكتفي بذلك بل يسعى إلى أن يكون ولياً من أولياء الله تعالى. طيب الحديث الأخير.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
هذا الحديث 23 وفيه وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، وصايا قولية وفعلية، والحذر أن تكون العبادة أو الطاعة حجة عليك لا حجة لك. قال عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري صحابي جليل وهو من أهل اليمن، روى 27 حديثا، توفي في خلافة عمر رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور والطهور بينهما فرق، فالطهور بالفتح هو المادة التي تستعمل للطهارة وهي الماء أو التراب وغيره، والطهور هو الفعل. فقول النبي عليه السلام الطهور شطر الإيمان، فسر الطهور بأنه الوضوء، وفسر الإيمان بأنه الصلاة، كما قال عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وفسر أيضا الطهور هي الطهارة العامة من درن الكفر والبدع والمعاصي إلى طهارة القلب بالتوحيد الله عز وجل وطاعته، وهذا ما يقصد به الأعمال القلبية. ويبقى شطر الإيمان ويبقى الآخر الأعمال العملية أو الظاهرة. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور. هنا الحمد لله تملأ الميزان، أي لعظم ثقل أجرها عند الله عز وجل. الإنسان إذا حمد الله سبحانه وتعالى فقد أتى بخير عظيم، فهذا الحمد إذا وافق إخلاص لله عز وجل فأجره عظيم عند الله عز وجل، يملأ الله عز وجل بها الإيمان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وهذا فيه مشروعية ذكر الله عز وجل وحمده واستغفاره. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ينبغي المسلم أن يكثر من ذكر الله عز وجل، فإنهن الباقيات الصالحات الثقيلات في الميزان. والصلاة نور، فالصلاة نور في قلب العبد وفي وجهه وفي تحركاته، فالرجل المصلي يرى أثر ذلك على قلبه وصلاحه وعلى نظارة وجهه. والصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها، لأن النفوس مجبولة على الشح وعلى إمساك النفقة، إذا كان هذا الرجل يكثر من الصدقة فدل ذلك على صدق إيمانه. والصبر ضياء، أي الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، هي نور وبصيرة يجعلها الله عز وجل في العبد. فالصبر عاقبته النصر والضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، ليس القرآن فقط، بل إن كل الطاعات إذا لم تخلص لله عز وجل فيها فإنها تكون نقمة عليك. فجاء في الحديث أول من تسعر بهم النار قارئ للقرآن وعالم ومجاهد، كلها أعمال صالحة، لكن لما فقدت النية كانت عقابا ومآلا على صاحبها والعياذ بالله. الإنسان لا يغتر بعملها أيها الإخوة، ولا يرى أن كثرت صلاته أو صيامه أنها منجاة له، بل يشفق على نفسه ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون من المقبولين، والله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين. هل وصلت إلى درجة أن تكون من المتقين؟ ولذلك ينبغي المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يدعو الله عز وجل بقبول العمل. وإذا قبل الله عز وجل منك العمل كتبت لك السعادة في الدارين. فالقرآن قد يكون حجة لك أو قد يكون حجة عليك. إذا قرأت القرآن وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه وتلوته حق تلاوته وحفظته وأعرضت عما ورد فيه من النهي فإنه يكون حجة لك. وإما إذا تكسبت به وحصل لك شيء من الإهانة لكلام الله عز وجل، أو لم تتأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد يكون والعياذ بالله شاهدا عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع آخرين. فقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل الناس يغدون ويسعون في هذه الدنيا وهم بين شخصين: إما رجل يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى ويتاجر مع الله جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي فيأتق الله جل وعلا نفسه من النار، وإما أن يبتعد ويسعى سعي الشياطين فيبتعد عن الله سبحانه وتعالى ويقع في إضلال الشيطان وإغوائه فيرتكب الذنوب والمعاصي، فكأنه باع نفسه وجعلها في نار جهنم. هذا الحديث فيه فضل الوضوء والطهور، وأنه شطر الإيمان، وأنه ينبغي المسلم أن يحرص على أن يكون طاهراً متوضئاً، وفيه فضل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وفيه إثبات الميزان وأنه حق توزن به الأعمال، فيه فضل الصلاة، وفيه فضل الصدقة والصبر والعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا. Thank you.